شريك لك لبيك.
استشارات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم من الصالحات، وأن يعيننا وإياكم على الخيرات، وأن يجعل خير أيامنا خواتمها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. في هذه الحلقة من حلقة برنامج استشارات نتناول قضية السفر والزيارة وما يتصل بالدعاء آدابا ومواطن، ونحن سننطلق في مناقشة هذه القضايا في هذه الحلقة من خلال تقريرين عدهما إخواننا. فإلى التقرير الأول.
أول شيء أن تكون محترم للسفر، ثاني تكون جاهز للسفر، ثاني شيء أن تكون يعني جوازك مؤشر، شوف، وتروح عند عائلتك، عند أولادك، عند أهلك، شوف، تطمئن على صحتهم ويطمئنوا عليك، هذه واحدة. يعني شيء راحة نفسانية
طبعا، أنه الواحد يتقي الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، يخاف من الله يعني، ويلتزم طبعا بال يعني تعلم الدين وبالصلاة وبال وطبعا وينتبه لنفسه طبعا أكيد يعني.
هذا طبعا أول حاجة لازم الإنسان يتحسن بالخلق الإسلام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وصلنا بالخلق ماشي، وبالإسلام، الإسلام اللي هو إيه؟ إن احنا نلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا يعني إن أنت تتعامل مع الناس إن هو احنا كلنا إخوات وأهل،
يعني لازم طبعا ان انت تكون ملم بعادات وتقاليد المكان اللي انت رايح فيه، وتراعي هذا وتراعي شعور اهل البلد اللي انت رايح تزورهم، يعني ده يعني دي حاجة اساسية يعني، علشان ما يحصل لكش مشاكل، وعلشان ما توقعش نفسك في ورطات او في حاجات زي كده.
اولا الانسان المسلم يتحلى ببعض الاداب في السفر، منها عند اثناء السفر، دعاء السفر، عند ركوب السيارة والطائرة، كذلك يعني بعض الأشياء التي قد تصادف الإنسان وهو مسافر عن طريق البر، مساعدة الآخرين، إلقاء السلام على من عرف ومن لا يعرف.
آداب السفر والزيارة، يعني لما أنا أروح بلد ثاني يعني زي كذا ألتزم بالعادات والتقاليد حق نفس البلد.
من آداب السفر أولا اصطحاب الرفيق الطيب، ودعاء الخروج من المنزل، والصحبة الطيبة.
استشارات.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ها نحن نعود بعد هذا التقرير الذي تكلم فيه إخواننا عن مجمل ما ينبغي أن يراعى من الآداب في السفر والزيارات. الحقيقة هناك منطلق ينبغي أن نتنبه له وأن نفطن إليه، هذه الشريعة المباركة شريعة جاءت شاملة لكل ما يحتاجه الناس في معاشهم وفيما يصلح حياتهم، في حال إقامتهم وفي حال سفرهم، في حال انفرادهم وفي حال اجتماعهم، لم تترك شأنا من الشؤون إلا وقد بينت ما يصلح الناس. وبيان الشريعة لهذه الأمور لم يأتي في كل الأحوال على تفصيل قد لا يستوعب تغير أحوال الناس وتغير الزمان والمكان، بل جاء مراعيا لما ينبغي أن يكون عليه صلاح أحوال الناس في الجملة والأساس، ثم ترك التفاصيل ذلك إلى ما ينبغي أن يراعى في العرف وفي اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكان والأماكن. ولذلك يقول الله تعالى في عشرة الرجل لامرأة وعاشروهن بالمعروف، وهذا معناه أنه المطلوب هو العشرة الحسنة الطيبة التي تصلح بها الأمور، والمرجع في ذلك إلى ما اقتضاه العرف وما شاع في حياة الناس مع مراعاة أنه يجب أن يكون من الإحسان المقبول. فإذا شاع بين الناس سيء من القول، إذا شاع بين الناس سيء من العمل، فإن العبرة بما شاع من صالح العمل لا ما شاع من الفاسد في العادات والأخلاق والأقوال والأعمال. الشريعة رتبت أحوال الناس، لكنها مع ترتيبها أعطت ضوابط كلية ينبغي أن تراعى. فمثلا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اتق الله حيثما كنت. هذه كلمة كبرى تبين ضرورة استصحاب التقوى في كل الأحوال، في السفر، في الإقامة، في الذهاب، في المجيء، في الانفراد، في المخالطة، في كل شأن ينبغي أن يتقي العبد الله تعالى وأن يكون الله تعالى بين عينيه. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، وهكذا جاءت الشريعة في ترتيب شؤون الناس وإصلاح أحوالهم. السفر حال من أحوال الناس تقتضي مراعاة لبعض الجوانب، ولذلك أذن الله تعالى برخص تتعلق بالسفر، فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فجاءت رخص متعلقة بالسفر. من المهم للمسافر أن يعرف ما أحل الله تعالى له وما يسر الله تعالى عليه، حتى يقبل على الرخص ويكون عالما بها، عارفا بأحكامها، فيأتي الأحكام الشرعية على الوجه الذي يرضى الله تعالى عنه. السفر لما كان من طبيعته أنه خروج عن المألوف في المأكل، خروج عن المألوف في الملبس، خروج عن المألوف في المعيشة والمكان، كانت هذه مراعاة، كانت هذه الأحوال مراعاة بأحكام تناسب هذه الحال. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانفراد في السفر، فالراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، وهذا لنفي الوحشة التي يمكن أن تكون. سن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الإنسان الله تعالى عند سفره بالدعاء المشهور المعروف: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، إلى آخر الدعاء الذي ذكره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى في أوله: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هذا المبدأ الذي يستشعر معية الله تعالى في انتقاله وحفظ الله تعالى لأهله الذين تركهم وخلفهم هو مبدأ ينبغي أن يلاحظه الذاكر، حتى يأتي بفوائد هذا الذكر ويحصل على عظيم الأجر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأمل المعاني. هناك في السفر آداب، منها إذا كانوا جماعة ينبغي أن يؤمروا عليهم أحدا، كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وهذا التأمير هو نوع من التنظيم والترتيب حتى لا يختلف الركب ويتنازعون ما يمكن أن يكون فسادا لمسيرهم وعرضة لاختلال أمورهم. هناك الآن في سفرنا المعاصر أسفار مرتبة منظمة، فمثلا فيما يتصل بالسفر بالطائرات ما يحتاج أن يؤمر عليهم أحدا إذا كانوا فقط لينتقلوا من مكان إلى مكان، لأن السفر بالطائرة تحت ولاية ونظر الجهات التي تنظم هذه السفرة، فلذلك مثل هذا يذهب فيه مثل هذا التوجيه، لأنه قائم بترتيب مسبق على السفر. وكذلك سائر أحوال الناس ينبغي أن يراعى فيها ما جد وما حدث مما يتحقق به المقصود الشرعي. الزيارات، الزيارات معنى عام يشمل كل اللقاءات التي يلتقي فيها الناس بعضهم ببعض على وجه القصد لا على وجه عارض. فإذا ذهب أحدنا إلى جاره فإنه زائر له، إذا ذهب أحدنا إلى مريض هذه نوع من الزيارة، إذا ذهب أحدنا إلى مسؤول هذه نوع من الزيارة. كل هذه الزيارات التي تكون بين الناس هي نوع من الالتقاء الذي شرع فيه الإسلام آدابا. فمثلا يعني فيما يتصل بإنزال الناس منازلهم ومراعاة مراتبهم في مراعاة مراتبهم في اللقاءات، هذا مما جاءت به الشريعة. ولهذا جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها مر بها رجل فأعطته كسرة، ومر بها آخر فأقعدته وكان عليه هيئة ومكانة، فقال لها رجل في ذلك، فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في زياراته وفي لقاءاته وفي ذهابه ومجيئه، ينبغي أن ينزل الناس منازلهم. وأنا أقول إن إنزال الناس منازلهم ليس فيه ذل، ليس فيه ذل أو نزول بمكانة الإنسان، بل هذا من سمو مكانته وعلو منزلته أن يعرف للناس مراتبهم. ولا يعني هذا أن يمتهن أو أن يذل أصحاب المراتب الدنيا، لكن من المناسب أن يعطي كل ذي حق حقه من الإجلال والإكرام والصيانة والاحترام والمنزلة اللائقة به. فالسلطان ليس كسائر الناس، والعالم ليس كسائر الناس، وذو الجاه والمنصب ليس كسائر الناس فيما ينبغي له من الاحترام، لكن الجميع يشتركون في أمر وهو ما ينبغي من حق المسلم على المسلم. أيضا القريب ليس كغيره، والوالد ليس كغيره من الأقارب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مراعاة هذه المراتب كما في حديث أبي هريرة، قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وهكذا في الرواية الأخرى قال ثم أختك وأخاك، في جواب من أبر؟ قال أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. هكذا ينبغي أن نعرف مراتب الناس في القرب ومراتب الناس في المكانة حتى نعطي كل ذي حق حقه. هذه لمحة موجزة حول قضية السفر وقضية الزيارات. أسأل الله أن يبصرنا بما ينفعنا وأن يعيننا على الرشد. وننتقل إلى التقرير الثاني لنقف معه، فإليكم التقرير الثاني وهو المحطة الثانية في هذه الحلقة.
من آداب الدعاء أولا أن يكون المرء على وضوء، وأن تكون نيته لله سبحانه وتعالى خالصة، وأن يكون مطعمه حلال وأكله حلال حتى يستجاب له الدعاء. الدعاء يكون عند السفر، عند نزول المطر، عند التشهد الأخير بعد الصلاة، بين الأذان والإقامة، إذا اشتد بك الضيق في آخر الليل تتوضأ وتدعو الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل.
أوقات الدعاء كثيرة، يعني في مواطن الدعاء من ضمنها بين الأذان والإقامة، وعند إفطار الصائم، وفي آخر الليل وقت السحر، وعند موطن السجود، وعند الأماكن المقدسة زي البيت الحرام والمسجد النبوي، يعني أماكن كثيرة من ضمنها يوم عرفات ويوم جب ويوم الأعياد عيد.
والآداب،
آداب الدعاء أن يلتزم الإنسان الخشوع وقت الدعاء، وأن يثق بالله عز وجل بأنه يعني سخر له هذا الدعاء وأنه ضمن له الإجابة.
الأداب أن نكون يعني مستحضر، وتكون أفضل يكون على الوضوء، تختار فيها الأوقات اللي يكون فيها مستجاب الدعاء، آخر الليل في السجود، تمام. هذه الأداب يعني
في الوقت في آخر الليل يعني، والصباح لما أذكر الصباح والمساء.
آداب وأوقات الدعاء بالنسبة بأي وقت بالنسبة للدعاء، يعني ما في وقت معين. والآداب أنها مثلا يكون تكون عند نية مثلا أنها يدعي، تكون إيديها رفعها إلى السماء.
استشارات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. هكذا استمعنا إلى جملة من الآداب التي ينبغي أن تراعى في الدعاء. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تقدم لنا في ما مضى أن الدعاء من أجل العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا الدعاء الذي هو أجل العبادات والذي بلغ من المنزلة والمكانة، أن قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما هو في الحقيقة؟ هو في الحقيقة سؤال الله تعالى وطلبه. الإنسان في غاية الفقر، في غاية الضرورة، في غاية الحاجة، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا في بيان افتقار الإنسان لهداية الله تعالى. كما أن نعمة الله تعالى لا تأتي ولا تحصل إلا من قبله، وما بكم من نعمة فمن الله. فلذلك كان من حقه أن يسأل، تقول عائشة: سلوا الله كل شيء حتى شسع النعل، يعني الرباط التي الرباط الذي يربط به الحذاء وما يلبس في القدم، فإن الله لو لم ييسره لم يتيسر. وهذا يدل على أنه دعاء الله تعالى لا يقتصر فقط على المهمات وجلائل الأمور وعظائم القضايا، بل يكون حتى في الأمور التي هي في أعين الناس دقيقة وفي أعين الناس لا تحتاج إلى دعاء. الدعاء يدخل كل قضية، ولهذا ينبغي أن نعرف مقام الدعاء ومنزلته، وأن الله تعالى أمرنا بدعائه. وقد جاء ما يصدق الآية في حديث أبي هريرة: من لم يسأل الله يغضب عليه. الحديث بعض العلماء يقول في إسناده مقال، لكن يصدقه ويشهد له قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هذا الفقر لا يرفع إلا بقصد الله وإنزال الحاجة به وسؤاله والتضرع بين يديه لبلوغ الحاجات وقضاء المطلوبات وإدراك المرغوبات. فلذلك ينبغي أن نتوجه بكل ما نريد وفي كل قضايانا إلى ربنا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولنعلم أن الله تعالى من فضله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والدعاء هو أشرف المقامات التي يكون العبد فيها بين يدي ربه، لأن العبد لا يدخل على الله تعالى من باب أعظم من باب الافتقار إليه والتضرع بين يديه. ولهذا كان منزلة كبرى أن يدخل العبد على الله تعالى بدعائه وسؤاله، لأنه يعلن فقره وفاقته وحاجته وذله لربه، وبه يعلو في مكانه ومقامه. من تواضع لله رفعه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فكلما ذل الإنسان على عند رب العالمين. لهذا من الضروري أن نعلم أنه عندما نرفع أيدينا إلى الله تعالى فنحن نعلن افتقارنا إليه، وندخل من باب واسع عظيم، باب لا يغلق. حتى الكافر إذا سأل الله بصدق أدرك مطلوبه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فهو الله جل في علاه الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلا بد من طرق بابه لإدراك المطلوبات، لا غنى به عن لا غنى بنا عنه جل في علاه. لكن هذا الدعاء الناس يتفاوتون فيه، لكن كل من طرق باب الله لا يرد إلا بخير. لذلك جاء في الصحيح حديث صحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يجيبه إلى ما دعاه، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ما دعا، وإما أن يدخرها له في الآخرة. قال الصحابة لما رأوا هذا الفضل وهذا الإنعام وأن الداعي لا يخلو من ثلاث مراتب يدركها، إذن نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر، الله أكثر، الله أجل وأكبر. فهو سبحانه بحمد الذي يعطي عطاء واسعا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه بحمده. ولهذا ينبغي للعبد أن يتعرض لهذا العطاء. ومن أبواب التعرض السؤال والطلب، لكن ينبغي أن نعلم أن هذا السؤال له أحوال ينبغي أن تراعى حتى يكون قريبا من الإجابة. من الأحوال، وهو من أهمها وأعظمها وأمضاها أثرا، أن يحسن الظن بالله جل وعلا. فإن إحسان الظن بالله تعالى من أسباب إجابة الدعاء. طيب، كيف نحسن الظن بالله تعالى؟ نحسن الظن بالله تعالى أن نعلم ونوقن أنه جل في علاه على كل شيء قدير وأنه غني حميد، وبالتالي إذا لم يعطنا ما سألنا فإننا نوقن بأنه لم يحرمنا ذلك عجزا ولم يحرمنا ذلك بخلا، فهو الغني الحميد وهو جل في علاه الذي على كل شيء قدير. هناك آداب كثيرة للدعاء، لكن هذا هو المرتكز، هذا هو المنطلق، أن تحسن الظن بالله، وعليه يحمل قول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فإذا كان الدعاء أي حصل الدعاء كانت الإجابة، لأنه لا يمكن أن يرجع إلا بفضل وعطاء من رب العالمين. ولذلك الله حي كريم كما جاء في الحديث الصحيح: يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا، أي خاليتين من خير، بل لا بد أن يرجع بخير، إما الجواب وإما الجواب إلى مسأل، وإما الصرف للشر الذي هو مثل مسأل، وإما أن يدخرها له في الآخرة. هناك أوقات يتحرى فيها الجواب وإجابة الدعاء، هناك أحوال يتحرى فيها إجابة الدعاء، هناك أزمنة يتحرى فيها إجابة الدعاء، أيضا هناك أحوال تمنع من إجابة الدعاء. وأذكر في ختام هذه الحلقة ذاك الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أشعث أغبر، يطيل السفر، يمد يديه: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، يعني امتلأ بالحرام من كل جانب. هذا معنى غذي بالحرام، مطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام، أي امتلأ به من كل جانب، فأنى يستجاب لذلك، يعني يبعد أن يستجاب له. فلذلك ينبغي أن نحرص على التخلي من الحرام في مأكلنا وفي مشربنا وفي ملبسنا وفي سائر شأننا، فإنه من أعظم موانع إجابة الدعاء. هذه لمحة موجزة عما يتعلق بالدعاء وآدابه ومواطن إجابته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على الرشد والخير، وأن يصرف عنا السوء والشر، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله التوفيق للقائمين على هذا البرنامج، برنامج استشارات، وهو من تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وفقهم الله لكل خير. وأسأل الله العظيم أن يستعملنا في الصالحات وأن يختم لنا بالطاعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.